قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اللحظة. قال شيخ الإسلام: قال الله تعالى، وهو يريد بشيخ الإسلام صاحب المنازل الهروية رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت يريد والله أعلم بالاستشهاد بالآية أن الله سبحانه أراد أن يري موسى عليه السلام من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عيانا، لصيرورة الجبل دكا عند تجلي ربه سبحانه أدنى تجل، لأن الله سبحانه أمر موسى أن ينظر إلى الجبل حين تجلى له ربه، فرأى أثر التجلي في الجبل دكا فخر موسى صعقا. قال الشيخ رحمه الله: اللحظ لمح مسترق، فوصف اللمح بأنه مسترق كما يقال سارقته النظر، وهو لمح بخفية بحيث لا يشعر به الملموح. ولهذا الاستراق أسباب، منها تعظيم الملموح وإجلاله، فالناظر يسارقه النظر ولا يحد نظره إليه إجلالا له، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدون النظر إليه إجلالا له. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه لكم لما قدرت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. رواه مسلم. فهكذا صاحب هذه الحال إذا لاحظ بقلبه دلال الربوبية وكمال الرب سبحانه وكمال نعوته ومواقع لطفه وفضله وبره وإحسانه، استرق قلبه له وصارت له عبودية خاصة. فهكذا صاحب هذه الحال إذا لاحظ بقلبه دلال الربوبية وكمال الرب سبحانه وكمال نعوته ومواقع لطفه وفضله وبره وإحسانه، استرق قلبه له وصارت له عبودية خاصة. اللحظ من العبد ينبت له السرور إذا علم أن فضل ربه قد سبق له بذلك قبل أن يخلقه، مع علمه به وبأحواله وتقصيره على التفصيل، ولم يمنعه علمه به أن يقدر له ذلك الفضل والإحسان، فهو أعلم به إذ أنشأه من الأرض وإذ هو جنين في بطن أمه، ومع ذلك فقدر له من الفضل والجود ما قدره بدون سبب منه، بل مع علمه بأنه يأتي من الأسباب ما يقتضي قطع ذلك ومنعه عنه. فإذا شاهد العبد ذلك اشتد سروره بربه وبمواقع فضله وإحسانه، وهذا فرح محمود غير مذموم. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضله الإسلام والإيمان، ورحمته العلم والقرآن، وهو يحب من عبده أن يفرح بذلك ويسر به، بل يحب من عبده أن يفرح بالحسنات إذا عملها وأن يسر بها. وهو في الحقيقة فرح بفضل الله حيث وفقه الله له وأعانه عليها ويسرها له. ففي الحقيقة إنما يفرح العبد بفضل الله وبرحمته. ومن أعظم مقامات الإيمان الفرح بالله والسرور به، فيفرح به إذ هو عبده ومحبه، ويفرح به سبحانه ربا وإلها ومنعما ومربيا، أشد من فرح العبد بسيده المخلوق المشفق عليه القادر على ما يريده العبد ويطلبه منه المتنوع في الإحسان إليه والذب عنه. فإن السرور والفرح يبسط النفس ويلهيها وينسيها عيوبها وآفاتها ونقائصها، إذ لو شهدت ذلك وأبصرت لشغلها ذلك عن الفرح. وأيضا فإن الفرح بالنعمة قد ينسيه المنعم ويشتغل بالخلعة التي خلعها عليه عنه، فيطفح عليه السرور حتى يغيب بنعمته عنه. وهنا يكون المكر إليه أقرب من اليد للفم. ولله كم هاهنا من مسترد منه ما وهب له عزة وحكمة، وربما كان ذلك رحمة به، إذ لو استمر على تلك الولاية لخيف عليه من الطغيان، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا كان هذا غنى بالحطام الفاني، فكيف بالغنى بما هو أعلى من ذلك وأكثر؟ فصاحب هذا إن لم يصحبه حذر المكر خيف عليه أن يسلبه وينحط عنه. والمكر الذي يخاف عليه منه أن يغيب الله سبحانه عنه شهود أوليته في ذلك ومنته وفضله، وأنه محض منته عليه، وأنه به وحده ومنه وحده، فيغيب عن شهود حقيقة قوله: وما بكم من نعمة فمن الله، وقوله: قل إن الأمر كله لله، وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، وقوله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، وأمثال ذلك. فيغيبه عن شهود ذلك ويحيله على معرفته في كسبه وطلبه، فيحيله على نفسه التي لها الفقر بالذات، ويحجبه عن الحوالة على المليء الوفي الذي له الغنى التام كله بالذات. فهذا من أعظم أسباب المكر، والله المستعان. ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ، فلا ينبغي له أن يفارقه هذا الحذر، وقد خافه خيار خلقه وصفوته من عباده. قال شعيب صلى الله عليه وسلم وقد قال له قومه: قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. فرد الأمر إلى مشيئة الله تعالى وعلمه: إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. فرد الأمر إلى مشيئة الله تعالى وعلمه أدبا مع الله، ومعرفة بحق الربوبية، ووقوفا مع حد العبودية. وكذلك قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقومه وقد خوفوه بآلهتهم، فقال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. فرد الأمر إلى مشيئة الله وعلمه. وقد قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وبالجملة: فمن أحيل على نفسه فقد مكر به، من أحيل على نفسه فقد مكر به. عن مطرف قال: وجدت هذا الإنسان ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن يعلم الله تعالى في قلبه خيرا يجبذه إليه، وإلا يعلم فيه خيرا وكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فقد هلك. وقال جعفر بن سليمان: حدثنا ثابت عن مطرف قال: لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه في اليسار، وجيء بالخير فجعل في يدي اليمنى، ثم قربت من الأخرى، ما استطعت أن أولد في قلبي شيئا حتى يكون الله عز وجل يضعه. ومما يدل على أن الفرح من أسباب المكر ما لم يقارنه خوف قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال قوم قارون له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، فالفرح متى كان بالله وبما من الله مقارنا للخوف والحذر لم يضر صاحبه، ومتى خلا عن ذلك ضره ولا بد. وبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام نفيس الأمور بين الجمعية وفعل العبادات، فقال: طريقة الأقوياء أهل الاستقامة القيام بالجمعية في التفرقة ما أمكن، فيقوم أحدهم بالعبادات ونفع الخلق والإحسان إليهم مع جمعيته على الله، فإن ضعف عن اجتماع الأمرين وضاق عن ذلك قام بالفرائض ونزل عن الجمعية ولم يلتفت إليه إذا كان لا يقدر على تحصيلها إلا بتعطيل الفرض، فإن ربه سبحانه يريد منه أداء فرائضه ونفسه تريد الجمعية لما فيها من الراحة واللذة والتخلص من ألم التفرقة وشعثها، فالفرائض حق ربه والجمعيات حظه هو. فالعبودية الصحيحة توجب عليه تقديم أحد الأمرين على الآخر، فإذا جاء إلى النوافل وتعارض عنده الأمران فمنهم من يرجح الجمعية ومنهم من يرجح النوافل ومنهم من يؤثر هذا في وقت وهذا في وقت، والتحقيق إن شاء الله أن تلك النوافل إن كانت مصلحتها أرجح من الجمعية ولا تعوضه الجمعية عنها اشتغل بالنوافل، ولو فاتته الجمعية كالدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع وقيام وسط الليل والذكر أول الليل وآخرة وقراءة القرآن بالتدبر ونفل الجهاد والإحسان إلى المضطر وإغاثة الملهوف ونحو ذلك، فهذا كله مصلحته أرجح من مصلحة الجمعية. وإن كانت مصلحته دون الجمعية كصلاة الضحى وزيارة الإخوان والغسل لحضور الجنائز وعيادة المرضى وإجابة الدعوات وضيافة الإخوان ونحو ذلك، فهذا فيه تفصيل. فإذا قويت جمعيته فظهر تأثيرها فيه فهي أولى له وأنفع من ذلك، وإن ضعفت الجمعية وقوي إخلاصه في هذه الأعمال فهي أنفع له وأفضل من الجمعية. والمعول عليه في ذلك كله إيثار أحب الأمرين إلى الرب تعالى، وذلك يعرف بنفع العمل وثمرته من زيادة الإيمان به وترتب الغايات الحميدة عليه وكثرة مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وشدة اعتنائه به وكثرة الوصية به وإخباره أن الله يحب فاعله ويباهي به الملائكة ونحو ذلك. ونكتة المسألة وحرفها أن الصادق في طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظه، فإن كان رضا الله في القيام بذلك العمل وحظه في الجمعية خلى الجمعية تذهب وقام بما فيه رضا الله. ومتى علم الله من قلبه أن تردده وتوقفه ليعلم أي الأمرين أحب إلى الله وأرضى له أنشأ له من ذلك التوقف والتردد حالة شريفة فاضلة، حتى لو قدم المفضول لظنه أنه الأحب إلى الله ردت تلك النية والإرادة عليه ما ذهب عليه وفاته من زيادة العمل الآخر. وبعد، فالعبد وإن لاحظ عين الجمع ولم يغب عنها فهو سائر إلى الله، ولا ينقطع سيره إليه ما دام في قيد الحياة، ولا يصل العبد ما دام حيا إلى الله وصولا يستغني به عن السير إليه البتة، وهذا عين المحال، بل يشتد سيره إلى الله كلما زادت ملاحظته لتوحيده وأسمائه وصفاته. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق اجتهادا وقياما بالأعمال ومحافظة عليها إلى أن توفاه الله، وهو أعظم ما كان اجتهادا وقياما بوظائف العبودية. فلو أتى العبد بأعمال الثقلين جميعها لم تفارقه حقيقة السير إلى الله، وكان بعد في طريق الطلب والإرادة. ولقد كان سادات الطائفة أشد ما كانوا اجتهادا في آخر أعماره. قال إسماعيل بن نجيد: كان الجنيد يجيء كل يوم إلى السوق فيفتح باب حانوته فيدخل ويسبل الستر ويصلي 400 ركعة ثم يرجع إلى بيته. ودخل عليه ابن عطاء وهو في النزع فسلم عليه فلم يرد عليه، ثم رد عليه بعد ساعة فقال: عذرني فإني كنت في وردي. ثم حول وجهه إلى القبلة وكبر ومات. وقال أبو سعيد بن الأعرابي: سمعت أبا بكر العطار يقول: حضرت أبا القاسم الجنيد أنا وجماعة من أصحابنا، وكان قاعدا يصلي ويثني رجله إذا أراد أن يسجد، فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه فثقلت عليه حركتها وكانتا قد تورمتا. فقال له بعض أصحابه: ما هذا يا أبا القاسم؟ فقال: هذه نعم الله، الله أكبر. فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد الجريري: يا أبا القاسم لو اضطجعت. فقال: يا أبا محمد، هذا وقت يؤخذ فيه، الله أكبر. فلم يزل ذلك حاله حتى مات. ودخل عليه شاب وهو في مرضه الذي مات فيه وقد تورم وجهه وبين يديه مخدة يصلي إليها، فقال: وفي هذه الساعة لا تترك الصلاة؟ فلما سلم دعاه وقال: شيء وصلت به إلى الله فلا أدعه. ومات بعد ساعة رحمة الله عليه. وقال أبو محمد الجريري: كنت واقفا على رأس الجنيد في وقت وفاته، وكان يوم جمعة ويوم نيروز وهو يقرأ القرآن، فقلت له: يا أبا القاسم أرفق بنفسك. فقال: يا أبا محمد، رأيت أحدا أحوج إليه مني في مثل هذا الوقت وهو ذا تطوى صحيفتي؟ وقال أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد حين مات فختم القرآن، ثم ابتدأ في ختمة أخرى فقرأ من البقرة 70 آية ثم مات. وقال محمد بن إبراهيم: رأيت الجنيد في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار. قال الجنيد وشوقاه إلى أوقات البداية، يعني لذة أوقات البداية وجمع الهمة على الطلب والسير إلى الله، فإنه كان مجموع الهمة على السير والطلب، فارتاح إلى أوقات البدايات لما كان فيها من لذة الإعراض عن الخلق واجتماع الهمة. ومر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على رجل وهو يبكي من خشية الله فقال: هكذا كنا حتى قست قلوبنا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والترمذي. فالطالب الجاد لابد أن تعرض له فترة فاشتاق في تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب والاجتهاد. فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه. فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض. وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين من الحكم ما لا يعلم تفصيله إلا الله، وبها يتبين الصادق من الكاذب، فالكاذب ينقلب على عقبيه ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه، والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله، ويلقي نفسه بالباب طريحا ذليلا مسكينا مستكينا كالإناء الفارغ الذي ليس شيء فيه البتة، ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح له، لا بسبب من العبد، وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب، لكن ليس هو منك، بل هو الذي من عليك به وجردك منك وأخلاك عنك، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام فاعلم أنه يريد أن يرحمك ويملأ إناءك. فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه قلب مضيع، فسربه ومن هو بين أصابعه أن يرده عليك وأجمع شملك به. ولقد أحسن القائل: إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الوقت. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. وجه استشهاده بالآية أن الله سبحانه قدر مجيء موسى أحوج ما كان الوقت إليه. فإن العرب تقول: جاء فلان على قدر، إذا جاء وقت الحاجة إليه. والمعنى: جئت على الموعد الذي وعدنا أن ننجزه، والقدر الذي قدرنا أن يكون في وقته، لأن الشيء إذا وقع في وقته الذي هو أليق الأوقات بوقوعه فيه كان أحسن وأنفع وأجدى، كما إذا وقع الغيث في أحوج الأوقات إليه، وكما إذا وقع الفرج في الوقت الذي يليق به. ومن تأمل أقدار الرب تعالى وجريانها في الخلق علم أنها واقعة في أليق الأوقات به. فبعث الله سبحانه موسى عليه السلام أحوج ما كان الناس إلى بعثته، وبعث عيسى كذلك، وبعث محمدا صلى الله عليه وعليهم وسلم أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله. فهكذا وقت العبد مع الله يعمره بأنفع الأشياء له أحوج ما كان إلى عمارته. قال الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فمن انتفعت منهم إلا بكلمتين سمعتهم يقولون: الوقت سيف، فإن قطعت وإلا قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يا لهما من كلمتين ما أنفعهما وأجمعهما وأدلهما على علو همة قائلهما ويقظته. وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وناكده وقته، فكلما أراد التأهب للمسير إلى الله لم يساعده الوقت، والأول كلما همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: الوقت حين وجد صادق لإيناس ضياء فضل جذبه صفاء رجاء، أو لعصمة جذبها صدق خوف، أو لتلهب شوق جذبه اشتعال محبة. مقصوده أن هذا الوقت وقت وجد صاحبه صادق فيه لرؤيته ضياء فضل الله ومنه عليه، والفضل هو العطاء الذي لا يستحقه المعطى أو يعطى فوق استحقاقه. فإذا آنس هذا الفضل وطالعه بقلبه أثار ذلك فيه وجدا آخر باعثا على محبة صاحب الفضل والشوق إلى لقائه، فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. قال: ودخلت يوما على بعض أصحابنا وقد حصل له وجد أبكاه، فسألته عنه فقال: ذكرت ما من الله به علي من السنة ومعرفتها والتخلص من شبه القوم وقواعدهم الباطلة وموافقة العقل الصريح والفطرة السليمة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تذكرت ذلك وذكرته فسرني حتى أبكاني. فهذا الوجد أثاره إيناس ضياء فضل الله ومنته. وقول صاحب المنازل: جذبه صفاء رجاء، أي جذب ذلك الوجد أو الإيناس أو الفضل رجاء صاف غير مكدر، والرجاء الصافي هو الذي لا يشوبه كدر يوهم معاوضة منك، وأن عملك هو الذي بعثك على الرجاء، فصفاء الرجاء يخلصه من ذلك، بل يكون رجاء محضا لمن هو مبتدئ بالنعم من غير استحقاق، والفضل كله له ومنه، وفي يده أسبابه وغاياته ووسائله وشروطه، وصرف موانعه كل بيد الله. لا يستطيع العبد أن ينال منه شيئا بدون توفيقه وإذنه ومشيئته. وملخص ذلك أن الوقت عبارة عن وجد صادق سببه رؤية فضل الله على عبده، لأن رجاءه كان صافيا من الأكدار. وهذه الثلاث وهي الحب والخوف والرجاء هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الأولى بصاحبه والأنفع له، وهي أساس السلوك والمسير إلى الله سبحانه. وقد جمع سبحانه الثلاثة في قوله، أي الحب والخوف والرجاء، جمعها الله تعالى في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الثلاثة هي قطب رحى العبودية، وعليها دارت رحى الأعمال. والسالكون ضربان، سالكون على الحال ملتفتون إلى العلم وهم إلى التمكن أقرب، وسالكون على العلم ملتفتون إلى الحال وهم إلى التلون أقرب. وهذه النكتة هي المفرقة بين أهل العلم وأهل الحال، حتى كأنهما غيران وحزبان، وكل فرقة منهما لا تأنس بالأخرى ولا تعاشرها إلا على إغماض ونوع استكراه. وهذا من تقصير الفريقين أصحاب العلم وأصحاب الحال، حيث ضعف أحدهما عن السير في العلم وضعف الآخر عن الحال في العلم، فلم يتمكن كل منهما من الجمع بين الحال والعلم، فأخذ هؤلاء العلم وسعته ونوره ورجحوه، وأخذ هؤلاء الحال وسلطانه وتمكينه ورجحوه، وصار الصادق الضعيف من الفريقين يسير بأحدهما ملتفتا إلى الآخر، فهذا مطيع للحال وهذا مطيع للعلم، لكن المطيع للحال متى عصى به العلم كان منقطعا محجوبا، وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون، والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال كان مضيعا منقوصا مشتغلا بالوسيلة عن الغاية، وصاحب التمكين يتصرف علمه في حاله ويحكم عليه فينقاد لحكمه، ويتصرف حاله في علمه فلا يدعه أن يقف معه، بل يدعوه إلى غاية العلم فيجيبه ويلبي دعوته، فهذه حال الكمل من هذه الأمة، ومن استقرأ أحوال الصحابة وجدها كذلك. فلما فرق المتأخرون بين الحال والعلم دخل عليهم النقص والخلل، والله المستعان، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، إنه عليم قدير. فكذلك يهب لمن يشاء علما ويهب لمن يشاء حالا، ويجمع بينهما أي بين العلم والحال لمن يشاء، ويخلي من يشاء منهما، ويجعل من يشاء عقيمة. وسر المسألة أن الواصل إلى هذا المقام أي الوقت يصير له وجود آخر غير وجوده الطبيعي المشترك بين جميع الموجودات، ويصير له نشأة أخرى لقلبه وروحه. نسبة النشأة الحيوانية إليها كنسبة النشأة في بطن الأم إلى هذه النشأة المشاهدة في العالم، وكنسبة هذه النشأة إلى النشأة الأخرى. فللعبد أربع نشآت: نشأة في الرحم حيث لا بصر يدركه ولا يد تناله، ونشأة في الدنيا، ونشأة في البرزخ، ونشأة في المعاد الثاني، وكل نشأة أعظم من التي قبلها. وهذه النشأة للروح والقلب أصلا وللبدن تبعا، فللروح في هذا العالم نشأتان، إحداهما النشأة الطبيعية المشتركة، والثانية نشأة قلبية روحانية يولد بها قلبه وينفصل من مشيمة طبعه، كما ولد بدنه وانفصل من مشيمة البطن. ومن لم يصدق بهذا فليضرب عنه صفحة وليشتغل بغيره. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن المسيح قال للحواريين: إنكم لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هي ولادة الأرواح والقلوب من الأبدان، وخروجها من عالم الطبيعة كما ولدت الأبدان من البطن وخرجت منه، والولادة الأخرى هي الولادة المعروفة.